التحذير من فتنة الكفر والتكفير، شعب الإيمان والكفر. وشعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية، وكذلك شعب الكفر نوعان، قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان لهم الدين. وهذا من أحسن ما قدم به، مما استدل به من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وحكم تاركها. فالإيمان شعب قولية وفعلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فيقول: شعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية، يعني من الإيمان ما هو قول ومنه ما هو فعل. ويجمع أهل السنة على ذلك أن الإيمان قول وعمل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين مراتب ثلاثة: الإيمان والإسلام والإحسان. وذكر من الإيمان هنا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم قال: وذلك دين القيمة. وسمى الله تعالى الصلاة إيمانا في القرآن، كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وذلك أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس وتساءلوا ماذا يفعل الله في صلاة من استقبل بيت المقدس، فنزلت الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا شيء. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه بوب أبوابا وجعلها تحت هذا العنوان: باب الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الحج من الإيمان، الجهاد من الإيمان، وهكذا. فإجماع السلف على هذا أن الإيمان قول وعمل. قال: وكذلك شعب الكفر قولية وفعلية. الكفر كما سيتبين لك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. فالأكبر ليس محصورا في الجحود والإنكار والتكذيب، من حصره في ذلك فقد أخطأ. وهذا قول أهل الإرجاء، لأن الكفر منه ما هو قولي وفعلي أكبر مخرج من الملة، فقد يقول ما هو كفر كفرا يخرج من الملة، وقد يفعل فعلا من الكفر الذي يخرج من الملة. فالكفر لا يقتصر على التكذيب والجحود والإلحاد والإنكار، بل يتناول أيضا بعض الأعمال التي هي كفر بالاتفاق. قال: ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان، فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. شعب الإيمان القولية يوجب زوالها زوال الإيمان كلا إله إلا الله، فإذا زالت لا إله إلا الله هذه شعبة قولية، إذا زالت زال الإيمان. طيب، وزوال الإيمان هنا أيضا إما أن يزول أصله وإما أن يزول كماله الواجب. طيب، قال: وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا، مثل ويش؟ مثل أن يقول كلمة كفر وهو مختارا كان يستغيث بغير الله، يستغيث بالمسيح أو بالميت، فيتكلم بكلام كفري. قال: وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف. السجود للصنم فعل ولا قول ولا اعتقاد؟ فعل. والاستهانة بالمصحف الشريف فعل كذلك أم لا؟ وهذا وإن كان فعلا هل هو كفر مخرج من الملة؟ نعم، لأن السجود لغير الله كفر، وإهانة كلام الله كفر. ولهذا نعود إلى ما أصلت الآن، أن الكفر لا يقتصر على التكذيب والإنكار والجحود وما إلى ذلك. نعم.
ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفرا، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا.
واضح. لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا. فمثلا لو أن كافرا أماط أذى من طريق، كافر يهودي نصراني وثني، أماط الأذى من الطريق، أزاح الأذى من الطريق، وإماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان بالنص، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلو أنه أزاح الأذى من الطريق فهذه شعبة من شعب الإيمان الفعلية، فهل يسمى بذلك مؤمنا؟ لا. إذن لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالإنسان أن يسمى مؤمنا. أو مثلا أن تجد كافرا بارا بوالده، موجود له، أو واصلا لأرحامه، أو راحما للحيوان، أو ما أشبه ذلك من شعب الإيمان، لا يلزم عليه ثبوت وصف الإيمان. كذلك قد تكون شعبة من شعب الكفر ويقوم بها من هو مؤمن في الأصل ولا يسمى كافرا. فالمسألة تحتاج إلى نظر وتبين وتثبت. مثاله لو قام بشعبة من شعب الكفر، المؤمن الذي يقوم بشعبة من شعب الكفر مثاله الكذب من شعب الكفر، صحيح أم لا؟ فهل يكون كافرا؟ القتل: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، من شعب الكفر، صحيح ولا؟ فهذا لا يكون كافرا. قال هنا كما، والكاف هنا للتشبيه، كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، يعني أن يكون عالما بمسألة من مسائل العلم، هو عالم بهذه المسألة فقط، فهل يسمى عالما بكل شيء؟ لا. ومن ذلك التخصص والانشغال بالرسائل الجامعية كالماجستير والدكتوراه وغير ذلك، فهذه بحوث تعطى لطلاب العلم يبحثون فيها فترة من الزمن ثم يقدمون الأطروحة وتناقش، ثم بعد ذلك يجازون فيها، فتكون الأطروحة باحثة في موضوع من المواضيع، ويركز هذا الباحث بحثه في هذا الموضوع بالذات فقط، ثم يحظى بشهادة الدكتوراه والماجستير. فهذه الشهادة لا تعني أنه عالم، هو عالم بهذه المسألة، يمكن استفتاؤه فيها وسؤاله عنها لأنه بحث فيها وأجاد وأفاد، لكن هل هو عالم بكل أبواب الشريعة؟ هذا هو النظر. قد نجد من له من هذه الشهادات، من نال هذه الشهادة في هذه الأطروحة من هذا الموضوع بالذات، وكذلك عنده علم بكل أبواب الشرع، وقد نجد خلاف هذا، فلا يكون ممن له دراية ومعرفة إلا بهذا الموضوع الذي بحث فيه، هذا هو مراده. قال: ولا من معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا. نفس الشيء. نعم.
ولا يمتنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا، وشعبة النفاق نفاقا، وشعبة الكفر كفرا، وقد يطلق عليه الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
نعم، لأن هذه الأعمال التي جاء الوعيد على تركها أو فعلها ووصفت بأنها كفر وهذا على خلاف بين أهل العلم بالنسبة لترك الصلاة، هل هو كافر كفرا مخرجا عن الملة أم ليس بكافر؟ فيه خلاف، وجمهور أهل العلم أنه لا يكفر، لا يكفر ليس بناء على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لا، وإنما دلالات الألفاظ الواردة في هذا الباب دلالات ظنية وليست قطعية. والإجماع الذي رواه عبد الله بن شقيق التابعي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، هذا إجماع ظني وليس بقطعي، لأنه لو كان قطعيا ما كان للزهري ولا للذهبي ولا لمالك ولا للشافعي ولا لأبي حنيفة ولا للثوري ولا لابن قدامة الحنبلي المقدسي أن يخرقوا هذا الإجماع لو كان قطعيا، لكنه ظني محكي. وفرق بين الإجماع القطعي المتواتر وبين الإجماع المحكي الظني، فيه فرق. وهذه مسألة خلافية كما قلت، العلماء حينما قالوا لا يكفر ليس بناء على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لأنه إذا كنا لا نكفره بناء على أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان فحينئذ نقع في الإرجاء، لكن كنا لا نكفره بناء على أن الأدلة ظنية وليست قطعية فهذا ما عليه جمهور أهل العلم. حتى أن ابن قدامة في المغني ويعتبر إمام الحنابلة صاحب كتاب المغني والشرح الكبير، ابن قدامة يعني كيف تقول أنت النووي للشافعية أو ابن كثير وابن قدامة للحنابلة، ذكر في المغني أنه لم يرد عن أحد من المسلمين أنه ما صلى على تارك الصلاة ولا غسله ولا كفنه ولا دعا له، هذا قال إنه لم يرد ولا نعرفه. فالحاصل أن هذه المسألة مسألة كبرى. ثم على افتراض كفره كفرا مخرجا عن الملة، على افتراض، فإن الوصف على المعين وإنزاله على المعين يحتاج إلى شروط كذلك، أليس كذلك؟ يحتاج إلى شروط. أولا علمه وبين له أن ترك الصلاة يش كفر أولا بإقامة الحجة عليه. قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، هذا فيه تفصيل. إذا كان الذي حلف به، إذا كان الحالف يعتقد أن المحلوف به ينفع ويضر فهذا كفر مخرج عن الملة. أما إذا كان قد حلف به مجرد التعظيم ولا يعتقد أنه ينفع ويضر ولا يعتقد أنه يتصرف في الكون فهذا من الكفر الأصغر والشرك الأصغر. طيب، ولذلك الحكمي رحمه الله في سلم الأصول إلى علم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وهو يبين النوع الثاني من الشرك، قال والأصغر في آخر الأبيات، قال ومنه اقسم بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، ومنه اقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. طيب، نعم.
فمن صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق، وكذا يقال لمن ارتكب محرما.
هذا لابد أن تنتبه له، المشكلة في هذا الباب الخطير أن كثيرا من العبارات التي يستعملها العلماء إذا لم يكن الإنسان من طلبة العلم يتلخبط. يتكلم ابن القيم هنا عن من أصله الإسلام، احنا ما قلنا فيه فرق بين من أصله الكفر، هذا واضح كفره، لكن نتكلم عن من أصله أنه مسلم. نعم.
فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق، وكذا يقال لمن ارتكب محرما إنه فعل فسوقا وإنه فسق بذلك المحرم، ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه.
نعم، الفسق هو الخروج عن أمر الله، لا يصدق عليه اسم الفسق وأنه فاسق إلا إذا لازم هذا الفعل وتكرر منه. فمثلا أولا من هو الفاسق؟ العلماء قالوا الفاسق هو المصر على الكبيرة، ما قالوا مجرد فعل الكبيرة، فيه فرق. وأنا أنصحك أنك تركز في قراءتك لهذه المسائل تركيزا ثابتا، في فرق بين الإصرار ومجرد الفعل. الإصرار ومجرد الفعل، فلو أنه شرب سيجارة هذا فعل كبيرة، لأنه أتلف ماله وأهلك نفسه، وإتلاف المال وإهلاك النفس والإضرار من كبائر الذنوب، من ضار ضار الله به. لكن متى يصل إلى مرتبة الفسق ليصدق عليه أنه فاسق؟ إذا أصر وكرر. وقل مثل ذلك بالنسبة للمبتدع، فلا يوصف بأنه مبتدع إلا إذا أصر على ذلك وكرر ثم قامت عليه الحجة كذلك بأن هذا بدعة، ولكنه أبى إلا الاستمرار. نعم. أعد ولا يلزم اسم فاسق، هذا كلام ابن القيمة.
ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك عليه. وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان.
الزاني والسارق والشارب والمنتهب، حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن. فهنا نفي الإيمان عنه، هل هو نفي لأصله أم نفي لكماله؟ إن قلت لأصله فحينئذ وقعت فيما وقع فيه الحرورية، الغلاة، الشرارة، الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة، كفروا مرتكب الكبيرة. وإن كنت لم تقع إلا في درجة أخف وقلت إنه ليس بمؤمن ولا كافر، تكون قد وقعت في بدعة الاعتزال. فالمعتزلة قالوا في مرتكب الكبيرة إنه في منزلة بين منزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر، وخالفوا صريح القرآن: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وإن قلت بقول أهل السنة والجماعة، قلت إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والإيمان الذي انتفى عنه هو الكمال الواجب طبعا. حتى بعض الناس يشد يقول: شنية هذه الكمال؟ الكمال ما هو واجب؟ إيه؟ أنت ما شفش الصيد من وذنه. واحد جاي يرد يقول: ما سمعناش أنه كمال واجب وكمال مستحب. قلنا: ما جبش الصيد من وذنه، انتفى عنه كمال الإيمان سواء كان واجبا ولا غير واجب، انتفى عنه كمال الإيمان. فنبقى على هذا إذا لم يستحل هذه المعاصي، كما قال الطحاوي: ولا نكفر أحدا بذنب من أهل القبلة ما لم يستحله. إذا لم يستحل، ثم إن الاستحلال مسألة أخرى سيأتي البحث فيها. حتى ولو لم يفعل، لو استحل ولو لم يفعل يكفر، لأنه يكون مكذبا لما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا فيما هو مشهور عند المسلمين كاستحلال الخمر والزنا والسرقة. الاستحلال أمر اعتقادي قلبي، إذا اعتقد ذلك فقد كذب ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، ولا أنه محرم. نعم.
وهكذا الزاني والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان، كما أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خصال الكفر وشعبه، إذ المعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان.
نعم، هذا واضح.
ذلك بأن الذي
نعم. رب ذنب، رب عذر أقبح من ذنب. لا، ليس استحلالا هذا، ليس استحلالا هذا، هذا ليس من الاستحلال. الوقوع في الكبيرة حتى الإصرار عليها، الإصرار على فعلها وتكرار فعلها لا يدل على استحلاله لها، كمدمن الخمر ومدمن آكل الربا ومدمن آكل الحرام ومدمن الفاحشة، كل هذا لا يدل على الاستحلال. من قال إنه يدل على الاستحلال نطالبه بالدليل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من أصحابه من وقع في شرب الخمر مرات، كعبد الله بن حمار، كعبد الله مش بالحمار، هو كان يلقب بالحمار لكن يقال له عبد الله، فهذا تكرر منه شرب الخمر، لكن مع ذلك ما حكم بردته عليه الصلاة والسلام. نعم. ذلك
ذلك بأن الذي قام به شعبة من شعب الإيمان كالشهادة أو الصلاة ربما تلبس بجحود معلوم من الدين بالضرورة وقامت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة فيكفر بذلك.
نعم، قد يكون من ممن يؤمن ويصلي ولكن ربما تلبس بجحود ما هو معلوم من الدين بالضرورة، مثل أن يجحد تحريم الخمر، أو أن يجحد تحريم الزنا، أو أن يجحد وجوب الحجاب الشرعي، فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه يكون قد كذب الله ورسوله وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وليس أن يجحد خلاف ما هو معلوم من الدين بالضرورة كبعض مسائل الإرث مثلا، كبعض مسائل الفرائض والإرث، قد ينكر، مثل أن ينكر أن أولاد الإبن لا يرثون إذا مات أبوهم مع وجود جدهم وأعمامهم، فهذا قد ينكر، ولكن إنكاره هل يخرجه؟ لا. لماذا؟ لأن هذا غير مشتهر عند عامة الناس. نعم.
قال ابن قيم الجوزية: ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنفع الصلاة من صلاها بغير وضوء.
نعم، مثل أن يعتقد أنه لا إله إلا الله ولكنه ينكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ينفعه الأول؟ لا. لماذا؟ لأنه إذا أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله تعالى، والله أثبت رسالة نبيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، محمد رسول الله والذين معه أشداء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقد يثبت التوحيد من جهة، لكنه من جهة أخرى يكذب برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفعه ذلك، لا ينفعه، يكون كافرا بالاتفاق. نعم.
وقد يجتمع في الرجل كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم مبينة على هذا
مبنية
وتخليدهم مبنية على هذا الأصل، وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة.
نعم، قد يجتمع في الإنسان كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، كل هذا قد يجتمع في الإنسان. مثاله: قد يكون مؤمنا ولكن فيه صفة من صفات المنافقين، إذا وعد أخلف، فهل يكون منافقا النفاق الأكبر المخرج من الملة؟ أجيبوا: لا. قد يكون ممن لا يصلي إلا لله ولا يسجد إلا لله ولا يذبح إلا لله لكن يحلف بالكعبة، فهذا فيه توحيد وشرك، صحيح ولا؟ يصرف أنواعا من العبادة، أنواعا كثيرة لله تعالى، ويحلف بغير الله في بعض الأوقات، فهذا اجتمع فيه توحيد وشرك. فيه تقوى وفجور، قد يكون فيه تقوى، مثلا يتورع عن أكل الحرام، لو أعطيته دور 5 مليمات حرام قل لك لا، لا أكلها ما دام أنها ليست مباحة، لكن لا يتورع عن أكل لحوم العلماء وأكل لحوم الدعاة وأكل لحوم أهل الخير، شفت، دور ما يأكلوش حرام، لكن لحوم أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الإسلام لا يبالي صباح مساء وهو ينهش ويلوك أعراضه، إذن هذا فيه تقوى وفيه فجور، مشكلة. إذا كان لا يعلم لا يؤاخذ بجهلي، يؤاخذ بجهلي، طيب لا يؤاخذ بجهلي. نعم، نمشي.
أنواع الكفر: والكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه.
كفر الجحود. الجحود ليس هو الإنكار القلبي، بل هو الإقرار القلبي مع عدم التلفظ به والإذعان له. قد يقر بقلبه، ولكن فيما يتظاهر به من قول أو فعل يخالفه. انتبه، هذه مسألة قد لا يتنبه لها طلبة العلم. قالك: فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به جحودا وعنادا. وما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا القرآن. موسى عليه الصلاة والسلام أتى بآيات بينات، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات إلى آخره. أتى بالمعجزات الباهرات من العصا واليد وما أيده الله تبارك وتعالى به من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وإحياء الموتى بإذن الله وغير ذلك. طيب، هذه الآيات رآها فرعون وقومه. قال الله تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن في نفوسهم وقلوبهم أيقنوا وأقروا، ولكنهم أبوا وجحدوا. هذا يسمى كفر جحود، مثل كفر اليهود. كفر اليهود كفر جحود، لأنهم يعرفون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن هذا كفر جحود. كثير من كفار العرب وكفار قريش، جيب بعض النسخ للإخوة اللي وصلوا، كثير من تقدم. من أين أتيت؟ من نابل، مرحبا بك. ماذا قلنا؟ كثير من كفار العرب وكفار قريش كانوا يقرون بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم جحدوا. قال الله تعالى في سورة الأنعام، قال الله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن وقعوا في كفر الجحود. يقر في قلبه لكن لا يحب أن يتلفظ بصدقه وأن يذعن أيضا لرسالته عليه الصلاة والسلام فيه. خلي على الكرسي الكتب هذه، بس اللي وصل أعطي لهذا الشاب كذلك. أعطي هذا الشاب اللي خلفته هم قدامك، أي أعطيه عنده. طيب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذا نوع من أنواع الكفر. إذن لا تجعل الكفر منحصرا فيش في التكذيب، هذا غلط. ولذلك المرجئة كالجهمية مرجئة، والكلابية ايش قالوا في الإيمان؟ هو مجرد الإقرار، الإقرار والتصديق فقط، وهذا باطل. الكرامية قالوا مجرد أن يتلفظ، وعليه المنافقون عندهم مؤمنون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب، إذن هذا النوع الأول كفر الجحود. هناك نوع آخر، هناك نوع آخر كنوع التكذيب. يكذب كيف يكذب؟ يعني يكذب الأخبار الواردة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا نوع آخر. هناك كفر الإباء والاستكبار، ككفر إبليس. إبليس هل كان مكذبا لله في أخباره؟ هل كان منكرا لوجود الله ووحدانيته؟ إذن ما نوع كفره؟ كفر إيباء واستكبار. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالإباء والاستكبار الذي من معانيه عدم الانقياد كفر، كفر مخرج من الملة. هناك كفر الإعراض، وهو الذي لا يأبى أن يدعى فلا يقابل الدعوة لا بالتكذيب ولا بالتصديق. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. هذا نوع آخر اسمه كفر الإعراض. وعليه كم من نوع لأن حسبنا: جحود وتكذيب وإباء واستكبار، والرابع كفر الإعراض. وهذه كلها إيش؟ قلبية وعملية، قلبية وعملية. ولا ما هو واضح؟ واضح ولا ما هو واضح؟ نعم.
أما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان.
انتبه لهذا، الكفر العملي لا يكون دائما أصغر لا يخرج من الملة، لا، هناك كفر عملي مخرج من الملة وهناك كفر عملي لا يخرج من الملة، فبحسب نوعه. فالسجود للصنم وإهانة المصحف وسب الله ورسوله والاستهزاء بالله وآياته ورسوله، كل هذه أفعال، والأفعال طبعا أفعال الجوارح وأقوال اللسان، هذه أفعال مخرجة من الملة. اثنين. نعم.
وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر إلا بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه.
لا،
ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل ولا كفر اعتقاد.
لا كفر اعتقاد.
ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد.
طيب، هذه مسألة أخرى الآن، هذه مسألة أخرى كبيرة، وهي التي يخوض فيها الخائضون اليوم. أما مسألة تارك الصلاة فقد تقدم الكلام عنها، تقدم الكلام عنها وذكرت نبذة من خلاف أهل العلم فيها. مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، الحاكم هو القاضي الذي يفصل بين خصمين. قال ابن تيمية رحمه الله: وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسمون من يحكم بين الصبيان حاكما، حتى الذي يحكم بين الصبيان في ألعابهم يسمى حاكما. وقوله: وأما الحكم بغير ما أنزل الله، ما المراد بما أنزل الله؟ ما اسم موصول يفيد العموم، يفيد العموم. وما أنزل الله شيئان: كتاب الله سبحانه وتعالى بدليل قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ثانيا السنة، أنزلها كذلك، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وجمهور المفسرين أن الحكمة هي السنة. والدليل الآخر قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ودليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. طيب، هذا هو المراد بما أنزل الله، يعني القرآن والسنة المطهرة. الحكم بغيرهما جاء الوصف لمن وقع في ذلك بالكفر، بالكفر بصريح القرآن. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب، وقال بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فوصفهم بالكفر والفسق والظلم في ثلاث آيات متتاليات من سورة المائدة التي نزلت في العام السادس من الهجرة. طيب، المستدل بالقرآن ما الذي يحتاجه؟ هل يحتاج إلى إثبات الآية والقرآن ثابت ثبوتا متواترا؟ لا، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى استدلال صحيح، أن ينظر في معنى الآية وفي سياقها وسبب نزولها، وأن ينزل هذا المستدل به على الواقع تماما. أما معرفة سبب النزول فإنه أمر متقرر من علوم القرآن، فإن الكلام كان في أهل الكتاب من اليهود الذين جحدوا بآيات الله وأعرضوا عنها. وقبل ذلك جاءت القصة، قصة اليهوديين اللذين زنيا، وكان في شريعة التوراة ما في شريعة القرآن أن الزنا من المحصن عاقبته الرجم بالحجارة إلى الموت. فزنا يهوديان، فبدل اليهود حكم الله هنا، بدل حكم الله هنا في قضية واحدة، وهي في قضية الزنا، بتحميم وجهيهما وأن يركبهما على حمار منكسين، كل واحد يلتفت إلى الجهة المعاكسة من الآخر. فلما رفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بعض أحبار اليهود بالتوراة فقال: أنشدك الله، لا تجدون في التوراة أن الزاني المحصن يرجم حتى الموت؟ فهذا اليهودي ماذا صنع؟ وضع يده على الآية، فأمره أن يرفع يده فإذا هي تلوح، فنزل النص القرآني من قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إنما ذكرنا سبب النزول لأن السبب يعين السياق ويعين المعنى، وليس يعني أن هذا خاص بهم، لا لا لا، هذا ما يقوله عالم، لأن العبرة بعموم الألفاظ وليست بخصوص الأسباب كما هو متقرر، وهذا شيء ندركه. لكن حتى يكون الاستدلال صحيحا وإنزال الأشياء على الواقع الصحيح، الحكم بغير ما أنزل الله الأصل أنه كفر، الأصل أنه كفر، وهو من الكفر الأكبر، وقد يكون من الكفر الأصغر، لكن بتفصيل طويل. أولا، هل الحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بما أنزل الله، هل هذه المسألة من مسائل الأعمال، يعني من المسائل العملية أم من المسائل العلمية؟ ما المراد بالمسائل العلمية؟ يعني المسائل الاعتقادية التي لها تعلق بالعقيدة. نقول الثاني بلا شك، الحكم بما أنزل الله من مسائل الاعتقاد من صميم الاعتقاد، إذ أن الله تبارك وتعالى أنزل في قرآنه ما يدل على ارتباط الحكم بما أنزل الله بتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك ما يرتبط بالإيمان ارتباطا مباشرا، وما يرتبط بالإسلام ارتباطا مباشرا، وما يرتبط بالشهادتين كذلك. كم هذه؟ ما حسبتوهاش؟ مهمة هذه جدا، لازم تكتبها، هذه ما عندكش خيار. الحكم بما أنزل الله له ارتباط بالعقيدة في توحيد ربوبية الله وتوحيد ألوهيته وعبوديته وتوحيد أسمائه وصفاته، ولها ارتباط بالإيمان، ولها ارتباط بالإسلام، ولها ارتباط بالشهادتين. كم هذه؟ أيوة، الأول ارتباطها بتوحيد ربوبية الله تعالى. قال الله سبحانه: إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، وجه الدلالة ارتباطها بالربوبية من هذه الآية كيف يظهر؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ثم بين تبارك وتعالى بشيء من التفصيل في الآية أفعاله ووجوه ربوبيته، الخلق خلق السماوات والأرض في ستة أيام، استواءه على العرش وهذه من الصفات الفعلية، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق. أين الشاهد؟ الأمر. فالذي تفرد بالخلق تفرد أيضا بالأمر، والمراد بالأمر هنا على نوعين: الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني، الله يأمر بحكمه الكوني بأشياء، بالموت، بالحياة، بالعز، بالذل، بالجهل، بالعلم، بالأمن، بالخوف، هذه كلها أوامر كونية. الأوامر الشرعية ما كلفنا الله تعالى به من التكاليف، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. إذن هل عرفت الآن ارتباط الحكم بما أنزل الله؟ فين الحكم بما أنزل الله في الآية؟ في كلمة الأمر. وهنا سياق الآية كله يتكلم عن ربوبية الله تبارك وتعالى. طيب، إذن هذه آية، والآيات في هذا السياق كثيرة، هذا السياق كثيرة، لكن على وجه الاختصار حتى نتقدم. ارتباطها بتوحيد الألوهية، قال الله تعالى عن يوسف وهو يدعو إلى الله في السجن: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجه الدلالة أنه قال للسجينين إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى أنه جعل الحكم لله من صميم عبادته، لأن العبادة لا يتصرفون تصرف الذي يتحرر من ربقة الإيمان والتكليف الشرعي والتكاليف الشرعية، فهم عبيد، والعبد عليه أن يطيع مالكه في كل شيء. طيب، دليل آخر قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فما هو المراد هنا؟ والحديث عدي بن حاتم حينما سمع الآية، وسيأتي الكلام استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية إن شاء الله، حينما قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم، فاعتقد أن مجرد أن العبادة مجرد الركوع والسجود. قال أليس قد أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم إياهم. إذن هذه لها ارتباط بيش؟ بعبودية الله وألوهيته، ارتباطها بالأسماء والصفات. قال الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا، وهو رب كل شيء، لا أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، يعني مبينا. انتبه، ايش قلنا هنا؟ وين الاسم هنا؟ قل أغير الله أبتغي حكما، فمن أسماء الله تعالى الحسنى الحكم والحكيم، كما قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، بأحكم الحاكمين. إذن هذا له ارتباط بماذا؟ بالأسماء والصفات قطعا، بهذا النوع من أنواع التوحيد. ارتباطه الآن بيش؟ بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقوله فإن تنازعتم في شيء، هل التنازع هنا إلا في نواقض الوضوء وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام العبادات، أم يشمل ذلك المعاملات؟ أجيبوا خلاص. ثم انظر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة. ثم قال بعدها ألم تر إلى الذين يزعمون، والآية نازلة في المنافقين، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. طيب، هذا ارتباطه بش؟ بالإيمان. بالإيمان. ارتباطه بالإسلام، لا شك أن الحكم بما أنزل الله مرتبط بالإسلام لغة واصطلاحا. فما هو الإسلام إلا الاستسلام لله تعالى، الاستسلام والإذعان والخضوع لله تبارك وتعالى خضوعا تاما. المسلم في إسلامه هل يكون مسلما لله تعالى في الصلاة والزكاة والعبادات ولا يكون مسلما له في أمور أخرى؟ أجيبوا يا جماعة، لا. الإسلام هو أن يكون مسلما في كل مجال من المجالات، مجال العقائد، مجال العبادات، مجال المعاملات، مجال الآداب، مجال الأخلاق، لأنه دين الشمول والكمال. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. ومن يكفر إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إلى أن قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهؤلاء في اليهود ومن وقع فيما وقعوا فيه، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. طيب، ولها ارتباط بماذا؟ بالإسلام، ها؟ بالإسلام، لها ارتباط بالإسلام من وجه آخر، من حيث أنه إذا وقع الاختلاف يجب الرجوع إلى الله تعالى. قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ولها ارتباط بالشهادتين، أما شهادة أن لا إله إلا الله فهذا مما ذكرناه في الارتباط بالعبودية والألوهية، وأما بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله أيضا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل ما آتانا وما نهانا إلا في جانب العقيدة والعبادة ولا في كل شيء؟ في كل شيء. وقال تعالى أيضا عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فهل أمره هنا متعلق أو خاص بالعقيدة والعبادة دون سائر المجالات ولا في كل شيء؟ في كل شيء. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فهل طاعته خاصة في مجال دون مجال؟ إذن واضح الأمر، اتضح الآن، اتضح هذا. إذن بحث لا بد أن يستقر عندنا، لأن المسألة لها تعلق بالاعتقاد قبل كل شيء. اثنين: الحكم بما أنزل الله فرض عين على كل مسلم. الحكم بما أنزل الله فرض عين على كل مسلم، وليس إلا على الحكام فقط. كيفاش هذه ما يعرفوهاش؟ صحيح ما يعرفوهاش صراحة. الحكم بما أنزل الله هل هو واجب على الحكام فقط ولا على الحكام والمحكومين؟ عجيب يا جماعة. لو قال كيف تقول على كل الناس وهل كل الناس حكام؟ نقول نعم، قد يكون الإنسان حاكما، الأب مع أولاده حاكم له. لو أنه جار في الهبة فأعطى البعض وحرم البعض الآخر، أو فاضل بين الأولاد بغير وجه شرعي، فهذا حكم بيش؟
بغير ما أنزل الله.
حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله. لو أنه بينه وبين زوجته في المعاشرة الزوجية ابتداء من الخطبة فالنكاح وما يتعلق به، أو بينه وبين زوجاته إن كان له أكثر من زوجة، إذا عدل عن حكم الله ورسوله فقد حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله. فالحكم بما أنزل الله واجب عيني على كل إنسان، في نفسه كذلك، حتى في نفسه ينبغي أن يحكم بما أنزل الله، صحيح ولا؟ فلو كان يدعو للخلافة، لإقامة الخلافة على منهج النبوة، وهو من أول الناس مخالفة لمنهج النبوة، ها يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ لا ما يستقيم هذا. طيب لو كان وهو إنسان مخلوق من عنصرين، من جسد وروح، فجسده يطالب بالغذاء والطعام والشراب، وروحه تتغذى بذلك، لكن فكرة أو هوى أو اعتقادا في نفسه يطالب بالامتناع، فهو الآن يقف بين خصمين، بين جسده وروحه وبين فكرته، هذا يطلب وهذا يقول لها، فيتبع ذاك الذي استقر في ذهنه، فيكون قد حكم بغير ما أنزل الله، لأن الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والذي أنزله الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، والذي أنزله الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والذي أنزله الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في معناها الثاني، والذي أنزله الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ومن معاني التحريم مش معناها تحرم يعني تحكم عليه بأنه حرام وهو حلال، النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في ذلك، حتى أنه قال لما قال الناس بعد غزوة خيبر حرمت البصل حرمت البصل، قال إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله، إنما التحليل والتحريم من الله تعالى. إذن كيف ينهى في صدر سورة التحريم لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، لأنه لما استدللنا بالآية الأخرى قالوا إحنا ما وقعنا في التحريم. يهودي لازم تفهم أن التحريم المراد به هنا في هذه النصوص الامتناع، شو هو الامتناع؟ ومنه سميت حريم البئر يعني الحافة التي تحوط به فتمنع من السقوط فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل على نفسه لأنه كانت فيها إن صحت العبارة مؤامرة لطيفة بين عائشة وحفصة سببها الغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد العصر يدخل على زينب بنت جحش فتقدم له عسلا فيشربه عندها ويطيل المكس عندها، فغارت عائشة وحفصة، فقالت عائشة لحفصة إذا اقترب منك قولي أكلت مغافير؟ أكلت مغافير، المغافير هذا عشب من الأعشاب حلو لكن منتن الرائحة يكسب بخرا في الفم، أكلت مغافير أم رعت نحله العرفط؟ النحل إذا رعى في نبت يقال له العرفط لعسل يجي فيه رائحة فيسبب البخر. فعائشة تقول لحفصة رضي الله عنهما إذا اقترب ودنا قولي له ذلك وأنا أقول له ذلك حتى لا يبقى طويلا عند زينب بن جحش. فدنا من حفصة فقالت، فدنا من عائشة فقالت، قال لا أكل عسلا بعد اليوم. خلاص هذا سياق. سياق آخر وهو صحيح أنه حرم ما أباح الله له من الإماء، وأنه دخل على مارية، ومارية هي الأمة التي أهداها له المقوقص عظيم القبط ملك مصر، أهدى له مارية التي أنجبت له إبراهيم، دخل بها في بيت حفصة على فراشها، فدخلت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مع مارية فقالت ما فعلت ذلك إلا من هواني عليك، فظل يسترضيها وقال لا تخبري عائشة بذلك، فأخبرت فنزلت السورة لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فالممتنع عما أباح الله تعالى بغير مسوغ شرعي حاكم بغير ما أنزل الله، حاكم بغير ما أنزل الله. طيب، والحاكم بغير ما أنزل الله، التفصيل في هذه المسألة تفصيل طويل، لأن له أحوالا، قد يكون في حال كافرا كفرا مخرجا عن الملة، وقد يكون كافرا كفرا لا يخرج عن الملة. بحسب ماذا؟ هل بحسب اعتقاده؟ لا نقول بحسب اعتقاده فقط، بحسب اعتقاده من جهة، وبحسب طريقته في الحكم بغير ما أنزل الله، هل وقع فيما هو تشريع عام أم في قضية وجزئية من الجزئيات فقط. وهذا كله يتكلم فيه العلماء، لا يتكلم فيه أولئك الذين يتكلمون فيه اليوم، الذين ما درسوا كتب العقائد. وين درسوا كتب العقائد؟ ما درسوا كتب العقائد، لكن ما اختاروا من العقائد إلا هذا الباب الخطير الذي تزل فيه أقدامهم فيتكلمون فيه. وقد ابتلينا في مجتمعنا هذا على وجه الخصوص فيما يتعلق بهذه المسألة بطائفتين، لأن الناس فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله ثلاث طوائف، طرفان ووسط، طرف غلا وطرف جفا وطرف أصاب الحق. الطرف الذي غلا في التكفير فكفر كل حاكم بغير ما أنزل الله جملة وتفصيلا دون استفصال ودون بيان ودون اعتبار للشروط وانتفاء الموانع على بعض. وطرف جفا فقلل من شأن هذه المسألة. فالأول الفريق الأول فريق غال فيه نزعة خوارج، وإن أبوا أن يوصفوا بذلك لكن شاءوا أم أبوا وقعوا فيما وقع فيه الخوارج. وكونهم ينكرون أننا لسنا بخوارج لا نكفر بالكبيرة لا يصرف عنهم هذا الوصف. لماذا؟ لأن ابن حزم الظاهري رحمه الله في كتاب الفصل في الملل والنحل قال: ولا يلزم من ثبوت وصف الخوارج في الشخص أو المجموعة أن توافق الخوارج في كل أصولهم، لا، حتى لو خالفت الخوارج فيما أنهم لا يكفرون بالكبائر كلها لكن وافقتهم في هذا الباب فأنت منهم وأنت واقع في نزعة من نزعاتهم. هذا ما قاله الإمام ابن حزم الظاهر رحمه الله. طيب، الطائفة الأخرى جفت وقللت من شأن هذه المسألة العظيمة من مسائل الاعتقاد، وهم أهل الإرجاء الذين من أصول اعتقادهم أن المعاصي لا تؤثر في الإيمان إذا استقر في القلب. فهمت؟ هذه طائفة كذلك مخطئة وجافية في هذه المسألة. وهدى الله جل وعلا من كان على منهج السلف ومنهج السنة والجماعة إلى الحق بإذنه، وهم الذين أولا يستفصلون ويفصلون، يستفصل عن حال الحاكم ويفصل ويطرق ولا يتسرع في التعيين، ويعتبر الشروط في توفرها والموانع في انتفائها. فالمسألة ليست من الأمور الهينة التي يتكلم فيها صغار طلاب العلم فضلا عمن يعتقد أنهم أو يعتقدون أنهم طلاب علم وهم من العامة، إذ أن أكثرهم لا يحفظ أصلا كتاب الله، لا يحفظ كتاب الله أصلا، فهمتم؟ فضلا عن معرفة تفسيره وحفظ السنة وما إلى ذلك. والمقصود من هذا شو احنا الآن؟ النتيجة كما سيأتي، النتيجة إن شاء الله تعالى بعد نهاية الدورة أن يكف الإنسان بلسانه عن ذكر الخوف في هذه المسائل وأن يجعلها لأهل العلم خاصة. ثانيا أنه سيتعلم في آخر الكتاب أمورا كثيرة تجعله يتريث ولا يطلق ولا يسرع في الحكم، وسيتعلم إن شاء الله تعالى كيفية التعامل مع الواقع الذي يعيشه حتى لا تزل قدمه بكلمة أو تصرف أو فعل فيهلك وربما يكون سببا في هلاك غيره. فهذه مسائل ليست بالهينة، هي مسائل خطيرة. ومن القواعد المتقررة أن من ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه بالشك، لأن العلماء إذا قالوا إن الطهارة إذا ثبتت فلا يحكم بانتقاضها إلا بيقين فكيف بانتقاض الإسلام؟ يعني لو واحد على طهارة لكن أنا قال والله شكيت أنا متوضي ولا منتقض الوضوء، نقول الأصل فيك أنك على وضوء، لا يقال بأنك منتقض الوضوء إلا بيقين، هذا في الوضوء، فكيف بالإسلام؟ فكيف بالإسلام؟ ومن القواعد أنه ليس كل من وقع في الكفر اعتقادا أو قولا أو فعلا أنه كافر حتى تقوم عليه الحجة وتزول عنه الشبهة ممن أصله الإسلام. أعيد، ممن أصله الإسلام، كما سيأتيك إن شاء الله تعالى في ذكر توفر وجوب توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه. وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه
مثل قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني شره وإيذاءه. فهل إذا آذى جار جاره هذا المؤذي يحكم عليه بالكفر المخرج من الملة، أم أنه كفر عملي لا يخرج من الملة؟ كفر عملي لا يخرج من الملة. ولست أقول بأن الكفر العملي لا يخرج من الملة مطلقا كما قلنا آنفا، قد يكون من الكفر العملي ما هو مخرج من الملة. فنفي الإيمان عنه هنا هل هو نفي للأصل وهو الذي يسميه شيخ الإسلام تيمية في الواسطية في لما تكلم في الإيمان، هل ينفى عنه مطلق الإيمان أم الإيمان المطلق؟ مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، والإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل. فهل الذي انتفى عنه الكمال أم الأصل؟ الكمال. وحتى لو قلت الكمال الواجب ما في مشكلة، نوافقك أن كمال الإيمان واجب، لكن حتى ولو انتفى الإيمان الواجب الكامل الواجب فإنه لا ينتفي عنه أصله. إذن ما جبش الصيد من أذنه. نواصل.
وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
أيه كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الاقتتال بين المسلمين كفر عملي إذا وقع دون استباحة لدم المسلم، والاستباحة والاستحلال أمر اعتقادي، فإنه لا يرفع عنه وصف الإيمان بدليل القرآن. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فوصفهم بالإيمان مع أنهم وقعوا في الاقتتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. بل القاتل إذا قتل، القاتل إذا قتل دون أن يستحل دمه قتله واعتدى عليه وظلمه، لم تنتفي الأخوة بين القاتل والقتيل. ما هو الدليل؟ القرآن. قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فسماه أخا لأن الأخوة لا تنتفي بين أهل الإيمان إلا بيش، إلا بالكفر المخرج عن الملة، لقوله تعالى فإن تابوا من إيش؟ من الشرك. لأن الآيات التي تكلمت في سورة براءة كانت قد تكلمت عن المشركين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا، الكلام عن من؟ عن من الكلام؟ أيوة عن الوثنيين المشركين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فالأخوة تنتفي بماذا؟ بالكفر المخرج عن الملة، لا بمجرد المعاصي ولو كبرت. نعم. وكذلك
قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد.
هذا فيه تفصيل. هذه معاصي ثلاث، لكن الأولى تخرج صاحبها من الملة، فإتيان الكهان والعرافين وتصديقهم بعد سؤالهم كفر مخرج من الملة. لماذا؟ لأن الله قال قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون إن أيان يبعثون. فإذا صدق شخصا يدعي علم الغيب فهذا يكون قد كذب الله تبارك وتعالى في خبره، بخلاف ما لو أتى امرأة في دبرها أو حائضا كما في لفظ آخر، فهذا إذا لم يفعله على وجه الاستحلال فأنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يوصله ذلك إلى الكفر المخرج من الملة. نعم. وقوله
صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
وهذا هو أول خطر التكفير، أن التكفير إذا صدر من شخص ليس متأهلا، أولا ليس متأهلا لإصداره، اثنين ليس من صلوحيته ذلك، ليس من صلوحيته. ستقول لي: لا لا، الشيخ الفلاني والفتوى الفلانية. اسكت اسكت، الشيخ تكلم فذكر المسألة على سبيل الإطلاق، وأن من وقع في كذا فهو كافر، أو من قال كذا، ما قالش فلان بن فلان بن فلان اللي هو الآن متلبس. لأنك لو ذهبت إلى الشيخ وقلت له: إنك قد قلت يا شيخ وأنا نزلت كلامك على هذا المعين الإنسان بعينه، لقالك: أنا ما قصدته هو بعينه، لأنه لو كان أمامي ليش لعلمته وأقمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة أولا. وهذا أعود وأقول في الذي أصله الإسلام، وليس فيش في من أصله الكفر. فيه فرق بين من أصله الكفر، هذا نعامله معاملة الكافر ظاهرا وباطنا. ولذلك قال شيخ الإسلام في التكفير: إن التكفير كالوعيد. شنو كالوعيد؟ يعني إذا كفرته الكافر جزاؤه في الدنيا إذا كان قد ارتد، خلاص يعني استحللت دمه وماله وحكمت بفسخ عقده على زوجته، وزوجته تكون من السبايا كما وقع في بعض الجماعات، كانوا يرسلون الشباب من الجبل ينزلون إلى بعض القرى فيغصبون وينهبون ويخطفون النساء ويصعدون بهن، ومسلمات يصعدون بهن إلى الجبل على أنهن سبايا وما ملكت أيمانكم. هذا حصل ولا ما حصل؟ لأن غلوهم أوصلهم إلى تكفير الحاكم والمحكوم على الكل. وطبعا عندهم أدلة، ما تنساش ما للقوم رهم، ما عندهم قراءة إلا في هذا المساء، يرجعون إلا في ظلال القرآن وإلى قراءات معروف أصحابها. طيب، في الآخرة بعد الموت، يعني أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. يورث ولا ما يورث؟ لا يورث ولا يرث. وأنه في الآخرة خالد في نار جهنم. فلذلك قال شيخ الإسلام: التكفير كالوعيد. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذن لما نقول التكفير والتحذير من التكفير، أخطأنا ولا أصبنا؟ أصبنا بلا شك، أخطأ من شدة الفرح. إذن نكون أصبنا ولا أخطأنا؟ نجيبوا جماعة، أصبنا قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، وأن نرمي المؤمن بيش بالكفر يا كافر فقد باء بها أحدهما. شو معناها؟ إما أن يصدق هذا القول على المقذوف الموصوف، وإما أن يعود هذا الوصف على الواصف. ثم جاء في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال في رجل أي عدو الله أو يا كافر ولم يكن كما قال حارت عليه، رجعت عليه. حتى كلمة عدو الله تعرف ايش كنت تقال هذه ولا؟ ها؟ للكافر. مجموعة مشات الجماعة تشرب الخمر، مسجل عليهم هذه، داخلين يا عدو الله. تعرف ما أنا عدو الله ولا؟ تعرف ما أنا عدو الله؟ إيه لا شك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا إلى آخر الآيات في سورة فصلة، خالدون في النار. انتبه، حتى أن رجلا شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأتي به، قال عمر: فمنا الضارب بثوبه، ومنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله. فقال رجل: اللهم لعنه كم يؤتى به في شرب الخمر. قال: لا تلعنه، لا تعن الشيطان على أخيك، فوالله لقد علمت أنه يحب الله ورسوله. وسكران، يحب الله ورسوله؟ أي يمكن. طيب وش نقول في هذا؟ فالمسألة يا إخوة مسألة خطيرة جدا. نعم، بالكفر العملي، هذا قول جمهور العلماء. في الجزاء ولم يشترك، اشترط في المشروط ولم يشترط في الشرط، بالتتبع والاستقراء. بالتتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء دل على ذلك، دل على ذلك، لأن مسألة التصديق مسألة قلبية. فكيف يصدق الإنسان مدعي الغيب والله يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا؟ فهذا يكون مكذبا بخلاف الفعل. نعم، لو أتى امرأة في دبرها مستحلا ذلك وقال: لا لا لا، أزواجكم نساؤكم حرث لكم، وهذا دليل، فأتوا حرثكم أن شئتم أي كيف ما شئتم، خلاص أنا عندي دليل. نقول: أنت تستدل بما لا تفهم، لأن الله قال حرث، وموضع الحرث هو موضع البذر. وهل إذا وضعت البذرة في غير موضعها أنبتت؟ خلاص لا تنبت، لا تنبت. وهناك أناس يعترضون على أحكام الله. شوف المشركون حينما اعترضوا على حكم الميتة ايش قالوا؟ قالوا: كيف نأكل ما ذبحنا بأيدينا ولا نأكل ما قتله الله عز وجل بنفسه؟ فنزلت الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم.
فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي، والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح: سباب المؤمن مسلم فسوق وقتاله كفر. ففرق بين قتاله وسبابه، وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفرا. ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب
كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب
من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان.
زوال اسم الإيمان إنما هو زوال ليش؟ للأصل ولا للكمال؟ طيب، وهذا التفصيل،
وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما.
وقد زلت أقدام الخوارج في هذه في هذا الباب بأخذهم بظواهر النصوص دون العودة إلى الصحابة في فهمها، ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر. قالوا: احنا ما قلناش هذا، الرسول هو اللي قال وربي هو اللي قال، لأنهم أخذوا بظواهر نصوص دون العودة إلى أهل العلم في فهمها. هذه آية الخوارج، ومن فيه نزعة الخوارج أنه يحكم هواه وعقله، هذه مشكلة. الخوارج عندهم أدلة انطلقوا منها، مش كي كبر أي مالا، قالوا احنا ما كفرناش من عند أنفسنا، ها لا يزني الزاني وهو حين يزني هو مؤمن. نعم، وهذا التفصيل.
وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تلقى هذه المسائل إلا عنهم، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين: فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار وهم الخوارج، وفريقا جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان وهم المرجئة، فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل أي كالأديان، فها هنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون فسوق، وظلم دون ظلم.
كل هذه العبارات التي ترد في النصوص ينبغي ألا تحملها على معنى واحد إلا بحسب السياق وبحسب الحال. فالكفر لفظ يأتي تارة يدل على الكفر المخرج من الملة سواء كان اعتقاديا أو عمليا، وقد يرد ويش؟ يرد دالا على الكفر الذي لا يخرج من الملة، مثل لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، والله قد أثبت الإيمان للمقتتلين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. النفاق نفس الشيء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كان فيه آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا وعد أخلف. طيب، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من المنافقين ومن النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا تمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. فهناك نفاق مخرج من الملة، وهو الذي يبطن ويخفي صاحبه الكفر ويظهر الإيمان، كالمنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزالون يخفون الكفر ويظهرون الإيمان، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهناك نفاق عملي لا يجحد فيه الإنسان ولا ينكر ولا يكذب، لكن يقع في صفة من صفات المنافقين أو فعل من أفعالهم. الشرك، هناك شرك أكبر وشرك أصغر بالاتفاق، والشرك نوعان: فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، هذا شرك، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. ومنه شرك أصغر، والشرك الأصغر وهو الرياء كما بيّنه خاتم الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، هذا الشرك إيش؟ أصغر لا يخرج من الملة. فسوق أو الفسق، فسق أكبر وفسق أصغر. فسق الأكبر الكفر، مثل قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهذا لا يكون إلا الكافر. الفسق الأصغر فيه إيمان وأصل إيمان لكن فعل ما هو فسق، مثل الإصرار على الكبيرة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سباب المسلم فسوق. طيب، الظلم نفس الشيء، الظلم هناك ظلم أكبر وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. طيب والآخر، ظلم أصغر مثل السرقة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. والظلم ورد به السرقة، لأن السرقة تقدم الكلام عنها، والسارق والسارقة، نعم، وقال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فهناك ظلم أكبر وهناك ظلم أصغر، وهكذا تعامل أهل السنة والجماعة مع هذه النصوص فثبتوا على الحق، لكن ظل الخوارج والمعتزلة والمرجئة ومن لف لفهم، وإلى يومنا هذا لا يزال ضلال هؤلاء، ولا يزالون على أصول إما الخوارج أو الاعتزال أو الإرجاء أو غير ذلك، لكن أهل السنة والجماعة ثبتوا لله الحمد يتعاملون مع النصوص كما بين ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام وأئمة السلف. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نقف على هذا، نستريح نصف ساعة ونعود إن شاء الله. تولى 11:10، 11:35 نرجع إن شاء الله.